الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله ونبيه وحبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا للجميع الهداية والتوفيق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، من الأمور المهمة التي اعتنى بها الإسلام أمر الأسرة، فهي عماد المجتمع، لأن المجتمع يتكون من مجتمعات صغيرة. هذه المجتمعات الصغيرة هي البيوت، والتي قوامها رجل وامرأة وذرية، ولذلك لم يغفل الإسلام هذا الجانب أبدا. ونجد تكلمنا بالأمس عن جانب من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كيف كان ما حصل له في حياته، حتى سألني بعض الإخوة بالأمس قالوا كيف يعني يحصل هذا الأمر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل بينه وبين نسائه مثل هذه الإشكالات. فكان الجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرا كسائر البشر، ولأننا أيها الإخوة نحتاج إلى قدوة في التعامل، نحتاج إلى قدوة في التعامل في جميع شؤون حياتنا. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرت به جميع الأطوار التي يمكن أن تمر بالبشر، فهو عليه الصلاة والسلام القائد السياسي والقائد الحربي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك يعني تاجر عليه الصلاة والسلام، باع واشترى، وهو الأب وهو الزوج وهو المعلم وهو المربي وهو الأخ وهو الجار. كل الجوانب التي يمكن أن يمر بها الناس نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بها. لماذا؟ لئلا يقول أن أحد أنا ما أجد لي أسوة في هذا العمل الذي أنا فيه. ومن هذا أنه عليه الصلاة والسلام كانت له بيوت، وكان قد كون مع أزواجه أسرة طيبة مباركة أثنى الله عليها في كتابه جل وعلا، ويمر ببيوته عليه الصلاة والسلام وبحاله مع أزواجه ما يمر بكثير من البيوت. ولذلك حصلت هذه الإشكالات، لكن أولا لننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها، كيف عالج هذه الإشكالات، كيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام مع أهله، كيف كان رحمة عليه، كيف كان يصبر، كيف كان يتحمل، كيف كان يعرف طبيعة المرأة في البيت ويقدر ذلك. فمن هنا أيها الإخوة الأحبة، كانت هذه الإشكالات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تكون عارضة وتمر مرورا سريعا، ولا وإلا فالأصل الثابت المستقر هو الرحمة والمحبة والمودة والألفة وعدم وجود النزاع والشقاق. وهكذا ينبغي أن يكون بيت المسلم. الاهتمام بالأسرة المسلمة أيها الإخوة ببنائها يبدأ من البدايات قبل أن يلتقي الرجل والمرأة، يعني بالزواج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه الأولياء الذين عندهم البنات عند التزويج أن يختاروا لبناتهم الأصلح. إذا جاءكم من ترضون إيش دينه، لم يقل جماله ولا قال نسبه ولا كماله ولا ماله ولا منصبه، قال من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاءكم هذا الشرط، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تترددوا. إذن هذا لك أنت أيها الولي المسؤول عن البنت، لا تنظر إلى جنسه ولا إلى أي شيء آخر، انظر إلى دينه وخلقه، فهذا خير لك ولبنتك. وخاطب الشباب الذين يرغبون في الزواج، لأن هناك المرأة الولي شرط لها لا بد منها، أما الرجل لا. فقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة أربع، إلى أن قال في آخر الحديث إيش، فاظفر بذات الدين تربت يداك. سبحان الله، لو أن أخذنا بهذا المبدأ أيها الإخوة الأحبة، سوف تصوروا شابا ذا خلق ودين ويتزوج امرأة صالحة، كيف سيكون هذا البيت؟ نحن لو عندنا اهتمام بهذه القضية بالله لو علم الفتيات الراغبات في الزواج أن ما يمكن تتزوج إلا إذا كانت فتاة صالحة، لو علموا أن الشباب قد انتشر فيهم هذا الأمر، فكيف سيكون أثر ذلك في محاولتها إصلاح نفسها لكي تكون جديرة بأن تخطب؟ لأن الشباب ما يمكن يخطبون يتزوجون الفتاة الصالحة. كيف لو علم الشاب أنه لا يمكن أن يزوج ولو كثر ماله ولو على منصبه ولو ارتفع مكانه في المجتمع ما لم يكن شابا صالحا، ما لم يكن عبدا صالحا تقيا ذا خلق ودين؟ ما أثر ذلك على الشباب الذين يرغبون في الزواج؟ لا شك أن هذا سيدفعهم الاستقامة، لأنهم يعلمون أنهم لن يزوجوا إلا بالصلاح والاستقامة. ولكن أيها الإخوة الأحبة، ما هو الحال وما هو الواقع؟ طغت أمور أخرى على هذين الأمرين، فنظر الناس إلى الدنيا وما فيها. ليس السؤال عندما يأتي الخاطب يصلي ولا ما يصلي، لا، السؤال موظف ولا ما هو موظف، عنده مال ولا ما عنده مال، ابن من أنت، أسرته غنية أم فقيرة؟ فيبدأ السؤال حول هذه القضايا الدنيوية التي لا تقدم ولا تؤخر. وكذلك هذا المتزوج يبحث عن جمال باهر، يبحث عن أمور ربما يجعل الدين آخر ما يمكن يفكر فيه. فإذا أسس البنيان على مثل هذا كيف يكون البناء؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به؟ أعوذ بالله. إذن أيها الإخوة الأحبة، لاحظوا الاهتمام من البداية قبل أن تدخل في هذا المشروع. أحسن الاختيار، أنت أيها الولي أحسن الاختيار لبنتك. المبدأ والأساس خلق ودين، والأمور الأخرى تأتي. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله، الله هذا وعد. يعني سبحان الله، يمكن أن تقول لو تعدد أسباب الغنى، لو جاء واحد وقال ما هي الأسباب التي يمكن يغتني بها الإنسان ويوسع الله له في رزقه، تقول له إيش؟ زواج. نعم، هذه آية نص فيها إن يكونوا فقراء إيش قال؟ يغنيهم الله. فالله جل وعلا يقول لا تجعل الفقر عائقا دون تزويج من جاءك إذا كان ذا خلق ودين، وإن كان فقيرا وهي فإن الله سيغنيه من فضله. إذن هذا أيها الإخوة الأحبة المبدأ العظيم، لو أخذنا به لكان حال البيوت غير الحال الذي نسمع به ونراه، أما وقد كان ما كان. فإن الإنسان أيها الإخوة إذا دخل في هذا المشروع الذي هو مشروع العمر، مشروع الزواج، فعليه يعني أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يحسن التعامل والتصرف وهو يعيش هذه الحياة. مشروع الزواج أيها الإخوة ليس مشروع ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر، هو كما قلنا العمر كله سيعيش هؤلاء جميعا. فكيف إذا كان البيت والعياذ بالله دائما يفور بالمشاكل كأنهم على الجمر، كيف تطيب الحياة؟ إن الإنسان أيها الإخوة يطوف في هذه الحياة في عمله وفي شؤونه التي خارج البيت، وهو كلما أحس بالألم والتعب فكر في الراحة. أين ستكون الراحة؟ متى سيرجع إلى البيت؟ متى أعود إلى بيتي لأرتاح؟ فهو ينتظر تلك الساعة التي تقربه من الرجوع إلى مكان راحته. فكيف لو أن الإنسان في شقاء وتعب خارج البيت، ثم إذا دخل إلى بيته بدأ العذاب والعنت من جديد والشقاء من جديد، فتجد بعض الناس ربما فر من بيته وتركه. لأننا أيها الإخوة الأحبة يعني غرقنا في إشكالات لم نحسن التعامل معها. إن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، من أعظم معالم حياة النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بالمرأة وتلطفه معها وقربه منها ومراعاة طبيعة خلقتها، طبيعة الخلقة التي خلقها الله عليه. فتجد عليه الصلاة والسلام رحيما معها. الناس كيف كانت؟ يقول عمر رضي الله عنه: كنا لا نعد للمرأة في الجاهلية شيئا، حتى قال الله عنها ما قال وأنزل فيها ما أنزل. الله من فوق السماوات سبحانه وتعالى، ما كان المرأة هي اعتبار، لكن الإسلام جاء وأعطاها الاعتبار. نجد هذا في القرآن ونجد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل بينكم مودة ورحمة، فتبحث عن هذه الرحمة المفقودة في البيوت فلا تجدها، فلا تتعجب من وجود المشاكل والإشكالات. هناك قضايا أيها الإخوة تكاد تكون قاسم مشترك في المشاكل الموجودة في البيوت. البداية من المشاكل عندما أنت لا تحسن الاختيار أو الولي لا يحسن الاختيار، هذا من الأسباب. ولذلك لاحظوا يا إخوان، الدين والخلق، لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند قضية الدين، لأن بعض الناس قد يكون فيه دين، يصلي ويصوم وترى عليه مظاهر الاستقامة، لكن خلقه والعياذ بالله ربما مجبول على أخلاق سيئة جبل عليها. ومعنى أنه جبل عليها هذا لا يعني أنه لا يستطيع أن يغير، لكن هو لا يريد أن يغيرها، لأن الأخلاق أيها الإخوة منها ما هو مكتسب، منها ما هو جبلي مطبوع في الإنسان، ومنها ما هو مكتسب يستطيع الإنسان اكتسبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتصبر إيش يصبره الله. واحد ما يصبر، ما عنده صبر، لكنه يتصبر فيضغط على نفسه، فماذا بعد ذلك؟ يصبره الله. إنما العلم بالتعلم، والحلم بماذا؟ بالتحلم. مرة مرة صبر وحلم على هذا وحلم على فيكتسب. فبعض الناس جبل على أخلاق ما هي طيبة ولا يريد أن يغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر الدين والخلق، لأن الإنسان قد يملك دينا ولا يملك خلقا فماذا ينفع، وقد يملك خلقا ولا يملك دينا أيضا ماذا ينفع. فمن الأشياء التي تسبب الآن الإشكالات الموجودة هو عدم يعني عدم حسن الاختيار من البداية. فهذه مسألة مهمة، ولذلك نحن الآن نسمع أيها الإخوة خاصة في هذه الأزمة المتأخرة كثرت المشاكل وطغت طغيانا كبيرا، كثرت مشاكل البيوت وكثرت مشاكل الطلاق، حتى إن شباب يتزوجون لا تدور لهم شهور بل ربما أسابيع. والله بعضهم عرضت علينا مشكلته بعد 4 أيام أرجع زوجته إلى أهلها. لا ما فيها أي ما فيها، ليست امرأة معيبة، لم يكتشف أنها خائنة، لم يكتشف أنها يعني كانت سيئة، لا، لكن ما لم يتوافق. هذه مصيبة، يعني بعد أن يبذل الإنسان ما يبذل من الجهد والبحث ثم بعد ذلك المال ثم بعد ذلك تصبح هذه الحياة الزوجية في انهيار بعد ربما شهر أو شهرين 4 أشهر سنة. فالإنسان أيها الإخوة الأحبة عليه أن يحسن الاختيار. الأمر الثاني من أسباب هذه المشاكل عدم فهم طبيعة كل واحد من الطرفين الآخر. أنتم الآن يظن بعض الناس أنه لا بد أن يتفاهم مباشرة منذ أن يلتقيا، يفهم كل واحد منهم الآخر وتصبح طبيعة كل واحد منهم موافقة للآخر، وهذا لا يمكن. فلذلك لا بد الإنسان يصبر. هذه الفتاة عاشت مع أهلها نقول 18 20 أكثر من ذلك أو أقل، عاشت في مجتمع وعاشت في بيئة وعاشت في طبيعة تختلف عن البيئة الجيدة التي قدمت إليها الآن، وأنت أيضا قادم من جهة أخرى. فالآن تريدون أن تنشئون حياة جديدة، فهي تريد أن تسحب شيئا من ماضيها، يعني تجدها تريد أن تكون مثل أمها في كثير من الأمور. أنت لا يعجبك هذا، أنت عندما ترى تصرفاتها تذكر أمك وتريد منها أن تكون هي كأمك، وهي تريد أن تكون كأمها، وهي تريد منك أن تكون كأبيها، وأنت تريد أن تكون كأبيك. فعندما هذه متى ستذهب؟ تذهب في شهر أو شهرين؟ لا، تحتاج لوقت. ولذلك يقول بعض العلماء في هذه القضايا أنه ربما التوافق بين الزوجين حتى يلتقيان في خط واحد ربما يحتاج إلى سنوات، سنتين أو 3 سنوات أو أكثر أو أقل. فعندما يستعجل بعض الناس خلاص يقول لا ما يمكن، الحياة معها مستحيلة، وصلنا إلى طريق مسدود، ما يمكن التوافق. من قال هذا؟ بز الصبر والتأني والبحث عن القواسم المشتركة. دعوا مسائل، نترك القضايا التي فيها الخلاف. مشكلة يا أخوان، ما في إنصاف. الآن إذا وجدت رجلا يتكلم عن زوجته لا يذكر إلا عيوبه، وكأنما هذه المرأة ليس فيها أي يعني شيء من المحاسن، وإذا تكلمت فيها لا ترى إلا عيوبه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لنا قاعدة مهمة، يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن، يعني لا يبغضها بغضا شديدا، مؤمنة إن رضي إن كره منها خلق رضي منها آخر. هذا فيه نوع من التوازن، يعني أنت لماذا تجلس مع نفسك؟ فعلا خذ ورقة اكتب بيدك، لا تكتب المساوي، اكتب محاسن زوجتك، اكتب الإيجابيات الموجودة، ستجد أشياء كثيرة، ستجد أشياء كثيرة. هذه الأشياء ينبغي أن تكون في بالك وأن تتنازع معها، لأن من الناس من يغفل جانب الإيجابيات تماما ولا تترك شيء ولو كان قليلا. يعني سبحان الله، الإنسان الآن لو إذا سافرت زوجته كيف يصبح حال بيته وهو وحيد؟ اترك، لو تركتك الأولاد كيف سيكون حالك؟ أنت لوحدك في البيت، تترك كل مدة أسبوعين أو 10 أيام، كيف يصبح حالك أنت وحال بيتك؟ تعيش في حالة ما تطاق أبدا. أليس من إيجابياتها أن كانت تقوم بشؤون بيتك وتعد لك هذا البيت وتجهزه وأولادك؟ أنت في راحة، لا تدري ما الذي يجري وراءك. من الناس مثل نقول نحن ما له شغل، ما عنده أي، ما يدري، ما لا يعلم ما الذي يجري خلفه. فابحث عن إيجابيات واعمل توازن بينها وبين السلبيات، فتجد أحيانا الإيجابيات ربما طغت. حتى عند التساوي لابد أن يكون فيك إنصاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كره، شوف هذا مقابل هذا، إن كره منها خلق رضي منها آخر. كذلك المرأة نفس الشيء، عليها تنظر في الإيجابيات الموجودة لدى زوجها. فلو أن كل واحد منهم نظر إلى الإيجابيات ربما جعله ذلك، يعني في هذه الإيجابيات تجعل للطرف الآخر مودة ومحبة. من الإشكالات أيها الإخوة، من أسبابها الأولاد، هذه من الأشياء تثير مشاكل البيوت كثيرة. لماذا؟ لعدم وجود التفاهم على كيف تكون التربية. وكما قلت، بيئة كل طرف من الأطراف تؤثر على نمط التربية الذي يريد أن يمشي عليها أولاده، وهذا خطأ. لا بد أن نتفق، هذا المسألة ينبغي أن تكون بالبداية، نتفق أنا وزوجتي كيف نريد أن نربي أولادنا. قضايا مهمة جدا، وهي أن لا يتم التنازع أمام الأولاد والاختلاف عليهم أمامهم. يا أخي لا تظن هؤلاء لا يفقهون، سبحان الله العظيم، نحتقر أولادنا وهم عندهم فهم. ربما الطفل اللي 5 سنوات أو 6 سنوات يفهم. من الأشياء أنه قد يستغل هذا التنازع الذي بينكم في تحقيق مآربه. كم من شاب أو ولد الآن يستغل النزاع بينه وبين بين أبيه وأمه في تحقيق مصالحه، يظهر للأب أنه معه ويظهر للأم أنه معها، وهو خبيث يراوغ من هذا يريد أن يأخذ من الجميع مثلا المال. فيعرف النزاع، يعرف المشاكل. يعني الآن عندما تقاطع عند زوجتك والأولاد يعلمون، أنت في مكان وهي في مكان. لو أن الولد عمل أي شيء في غيابك أنت، هو مطمئن تماما أنه لن يصلك أي خبر. لماذا؟ لأن الأم ما تكلمك وأنت ما تكلمك. فلنجعل مثلا، لو كان بين النزاع نجعل النزاع خارج قضية الأولاد، لكن انتبهي إذا في أي خل حتى لو في حالة النزاع أخبريني. نفس القضية تتعلق بالولد، فالنزاع بين الأولاد بين الزوجين في قضية الأولاد قد تؤدي، ويظن هؤلاء أن هذا النزاع هو الصح، والنتيجة أن ربما حصل شقاق، ربما حصل طلاق، ربما حصل اعتدار. وهذه الأشياء أيضا تؤثر حتى في نفسية الأطفال عندما يرون الوالدين يتنازعون. حتى يعني ربما يعيش الإنسان وهو لم يرى لحظة من لحظات الصفاء بين والديه، هذه مصيبة كبرى. فلذلك القضية إخوان أننا ينبغي أن نتفق، هؤلاء أنتم مسؤولون عنهم، الولد، الأولاد والبنات. نزاعكم واختلافكم قد يؤدي به إلى ما لا تحدث عقباه، وإذا حصل النزاع وامتد إلى حصول الطلاق فمعروف النتائج التي لا تخفى. ولا نقول هذا الكلام فقط في مثل هذه البلدان، بل حتى هناك كم من أسر تمزقت وكان الأثر والنتيجة ضياع الأولاد. تعرفون أنه يوجد في كل بلد من البلدان سجن الصغار القاصرين، إيش يسموه هنا؟ الأحداث، هو سجن الأحداث. يعني دراسات عملت على هؤلاء المساجين من الأولاد والبنات، فوجد أن أكثر من يوجد في السجن من هؤلاء هم من بيوت ممزقة، بيوت آباء وأمهات مطلقين أو بينهم نزاع، أغلب من في هذه السجون، لأن الأب طلق الأم، بقيت لوحدها مع أولادها أو ذهبت إلى أهلها فأخذت أولادها معها، الأب بعيد ويحصل بينهم نزاع وإشكالات، حتى أن الأم تمسك ولا تريد أن الأولاد يذهبوا إلى أبيهم، والأب إذا جاءوا إليه أمسكهم، فيعيشون في صراع، يعرفون أن هذا بسبب النزاع الذي يقع بين أبويه. فينتج عن هذا يعني ربما أمور تتعلق بنفسية الأولاد، تعلم مستقبلهم. فلننحي مشاكل، يعني إذا كان هناك نتفق دائما على أن الأولاد ستكون طريقتنا في التربية هكذا، يتفق الزوج والزوجة من أجل مصلحة الأولاد ليس لمصلحتهم هم. إذا حصل نزاع، إذا كنت أنا أتكلم في مسألة فاتركي النقاش معي في هذه المسألة حتى نجلس أنا وأنت لحدنا. يختلفون على الولد ويتطلقون والعياذ بالله بسبب مشكلة حصلت، والولد ينظر وهو يعيش ربما بعد ذلك يعاتب نفسه لأنه هو السبب في طلاق أبويه، ويبقى هذا يحرق قلبه حياته كلها إذا لم يلتقي مرة أخرى. ومن أسباب المشاكل أيها الإخوة الإشكالات المادية، المال هذا إذا دخل بين الإخوة أفسد بينهم، إذا دخل بين الأزواج أفسد بينهم، والسبب عدم فهم كل واحد منهم لما ما هي الحدود التي ينبغي أن يتصرف فيها. الزوجة أيها الإخوة مكلف بزوجتي وبالإنفاق عليها ومسؤول عنها ولو كانت غنية، ما هو فقط لو كان عندها مال، لو كانت غنية فهو المسؤول عنها، فعليه أن ينفق عليها. فالله جل وعلا قد ألزمه وأوجب عليه النفقة، هذا موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الرجل لهذه المسألة يحل كثير من الإشكالات، فهو يؤدي واجبا عليه ويتقرب به إلى الله جل وعلا، سواء كان عندها مال أو ما عندها، سواء كانت حتى لو كانت أغنى منه فالواجب عليه هو أن ينفق عليها. وهذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا الذي يريد أن يمشي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يريد أن يسلم بيته من الإشكالات والمشاكل. تبقى بعد ذلك عندها مال، إن طابت نفسها بشيء من هذا المال لزوجها أو لبيتها فلا مانع، إن طبنا لكم نفس إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا هي أرادت أن تعطي، إذا أرادت أن تأتي بشيء البيت، إذا أرادت أن تساعد في هذا الفراش أو هذا يعني الأثاث فلا مانع، لكن على الرجل ألا يظن أنه لا بد أن يلزمها، لا بد أن تتحمل المسؤولية. بعض الناس الآن يا أخوان هذا يسبب إشكالات، نحن نتكلم بالشرع لا نتكلم بالأهواء. عندما يأتي هو يقول هذا البيت بيني وبينك، أنت موظف وأنا موظف، لا بد أن نقسم كل شيء بيني وبينك، هذا ما هو صحيح، هذا في عالم غير عالم المسلمين. الإسلام لا يكلف المرأة بهذا، اتفقتم عليه الحمد لله، أما أن يكون إلزاما وبعضهم لا يريد منها أن يأخذ شيئا من مالها ولا يحق له ذلك. يا أخي لو كان عندها الملايين ما يحق لك والله أن تأخذ منها شيئا، لماذا؟ لأنه ملكها، هي حرة تتصرف فيه كما تشاء، تستشيرك نعم، أنت تقترح عليها بعض الأمور، أنت تلاحظ عليها مثلا إذا كانت مسرفة أو مبذرة فتقول لا يجوز وخاف واتق الله، أما أنت تريد أن تتحكم. دخلنا في بعض المشاكل فوجدنا أن السبب أن الرجل يريد التحكم في مال زوجته، عندهم بيت مثلا اشتركوا فيه، فهو الآن هذا البيت عنده وهو يؤجر البيت كله فيأخذ المال إلى 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 جيبه، تقول أعطني، يقول لها طيب وبعدين وهكذا والبيت يحتاج وكذا. سبحان الله يا أخوان شوفوا كيف الظلم. فالمهم أنه عرفنا أن هذا سبب من أسباب المشكلة، تعال يا أخي هذا البيت إما أن تقسم الأجار بينك، كان تقول هي أخي خلاص نبيع البيت كل أحد، يقول لا لا لأنه مستفيد من البيت. فلما جاء الذين فصلوا بينهم وقالوا ينبغي أن يقسم الأجار نصفين، لما علم بذلك قال تريد أن تبيع البيت بيعوه ما في مشكلة، خلاص هو الآن كان يعني نعم ما عنده مانع الآن خذ تبغى تريد أن تبيع خلاص الآن ممكن يباع البيت لأنه سقط المصلحة التي كان يجنيها. فهذا يا أخوان قضية، فهذا من أكبر أسباب النزاعات، لأنه لا بد أن يعرف كل واحد حدوده. إذا كان أنت مالك ينبغي على المرأة أن تتقي الله فيما تطلب فيما تريد من النفقة، أن يكون في حدود المعقول، ودائما الأمور بحسب المتوسط، يعني نحن أمة وسط، فلا يعني ينفق الإنسان نفقة يبالغ فيها فيسرف ولا يقتر، بل علينا يكون معتدلا. والمرأة تطلب في هذا الحدود، إذا كان لها مال فمالها لها، هذا هو الأصل، ولذلك إن أحسنت بشيء منه تريد هي أن تفعل فلا مانع، أما أن تلزم وأنت تتحكم فيها. وأحيانا تكون نزاعات عندها ملك باعته فغضب الرجل وسبها وشتمها بل أقسم عليها أو أنها ما تذهب إلى هذا المكان وأقسم بالطلاق وتسبب مشكلة. طيب لماذا ما دخلك أنت؟ هذا شيء لها، إما أن يكون أعطي لها، إما أن يكون ميراث أو غيره، تتصرف فيه كما تشاء. فينبغي على الإنسان يعرف هذه القضية. فنحن عندما يكون هناك اتفاق، إذا اتفقنا بمحبة ومودة أن نقتسم الحياة، أن نقتسم تكاليفها، فهذا لا حرج فيه. لكن ليس هذا بشيء ملزم، وعليك أن تحسب حساب أنها محسنة، ولذلك عليك أن تشكر هذا الإحسان. لأن الرجل الذي الآن يعتبر أنها إذا جاءت مثلا قالت البيت بالأجار 1000 والمصاريف 1000 والأولاد 1000، هذه 3000، يلا يا فلان أنت عليك 1500 وعلي 1500، من الواجب علينا أنفق 3000؟ أنت يا رجل. طيب جاءت تحملت 1500، هي تحملت شيئا ليس واجبا عليها. نعم، هذا الشرع يا أخوان. فلذلك كيف هي تفعل هذا؟ خلاص سجلها جزاك الله خير في الورقة اليوم، اكتبها من الإيجابيات بأن زوجتك تساعدك في مصاريف البيت، وعليك أن تحسب حساب هذا الأمر، وأن ترى أنها يعني مثل ما نقول نحن ما قصرت معك. فلذلك أيها الأخوة الأحبة ننتبه لهذه المسائل، لأنك أنت إذا أردت أن تدخل في مسائلها المالية، ما في أحد يا أخوان يرغب أن يأخذ من شيء. غريزة التملك شيء موجود في الإنسان، الطفل الصغير إذا كان عنده لعبة في يده وجاء أحد يأخذها منه يوافق أن يعطيه إياه؟ أحيانا تذهب أنت تورط مع أولادك الصغار، تذهب إلى الناس في زيارة، فالطفلك الصغير يمسك لعبة من ألعابهم هم وما يفهم، تريد أن تخرج الآن ماسك يا أخي سيب حق الناس لا، وصياح ومشاكل. ليش؟ هذه غريزة موجودة في الإنسان. فكيف أنت تنزع شيء تريد، هي حقه هذا ماله، تريد أن تنزعها منه بالقوة وبالغضب وبال يعني استغفر الله، ما يجوز. فالإنسان بالكلمة الطيبة، لو أن الإنسان، وأنا أعرف يا أخوان وأنتم تعرفون طبيعة المرأة، والله النساء بالعاطفة الموجودة عندها، أن الإنسان بالتودد وبالمحبة وبالكلمة الطيبة وبالرفق، والله يأخذ ما يريد في الغالب، ويستطيع أن يحصل على ما يريد. لكن منا من يريد أن يستعمل العنفوان والجبروت والطغيان والقوة، ويريد بعد ذلك أن يعطى، قد تعطي هي مقهورة، لكن أنت والله أخذت شيئا لا يحل لك أخذه، ثم أنت لن تستفيد من هذا الأخذ شيئا. لكن لو أنك ملقت قلبها أولا بالمعاملة الحسنة وبالكلمة الطيبة، واستدررت هذه العاطفة الموجودة عندها نحوك، تعطيك. كم من امرأة والله تنزع حليها وتعطيها لزوجها، لأنها تريد تراه في موقف، لو لا تريد أن تراه متكدر الخاطر، عليه دين أو عليه كذا أو الإلزاميات، فتقول خذ بطيب نفس عندما يكون هناك محبة. لكننا نحن ربما بالغلظة والقسوة التي في قلوب بعضنا ألغينا هذه المحبة، وبعد ذلك نريد منها عطاء. تريد أن تأخذ لابد أن تعطي. وليكن لنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كيف كان عليه الصلاة والسلام يقرب أهله منه يا إخوان في الحالة التي المرأة تكون، يعني كيف كانوا في الجاهلية عامل المرأة، يعني في الحالة التي تكون المرأة عند أهل الجاهلية يعني في حالة يبعدونها عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقربها. في حالة أنها تكون معذورة كما تعرفون مما يأتي من عذر النساء الشهري، كانوا يبعدونها كأنها، بل بعض الأمم لا يجعلونها تمس شيئا، لا تطبخ ولا تعجن ولا تقرب شيء ما دامت في فترة الحيض. وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يراعي فيها تلك النفسية التغير فيها فيقربها عليه الصلاة والسلام. فتأتي عائشة وتقول كنت أضع الطعام بين يديه فيه عظم اللحم، العظم وعليه اللحم، فيقسم عليها أن تأكل قبله صلى الله عليه وسلم، فتمد يدها وتأخذ العظم فتأخذه بسنانها، فيأخذه بعد ذلك من يدها عليه الصلاة والسلام ويضع فمه في موضع فمها. أي تطيب للحياة أعظم من هذا؟ وتأتي بالشراب فيقسم عليها أن تجلس وتشرب، ثم يأخذه ويضع فمه في موضع فمها، وتقول كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، وفي المعتكف يدخل رأسه إليها لتمشط رأسه، فتقول له ويقول لها ناوليني كذا، وتقول إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في يدك، يعني أما يدك نظيف ما فيها شيء. هكذا يقرب عليه الصلاة والسلام، هكذا تجده يستشير المرأة ويجعل لها المكان الأرفع، هكذا تجده عليه الصلاة والسلام يعني يبين للناس أن أفضل الناس وأرفعهم قدرا ليس العنيف العتل، لا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يصبر على ما يرى، مراعاة شعور المرأة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها إني لا أعلم متى تكوني راضية علي ومتى تكوني غضبة، هذا إيش معناه يا إخوان؟ معناته أنه ينظر في وجهها ويتأمل في كلماتها ويراعي مشاعرها. يقول أنا أعرف متى تكوني غاضبة ومتى تكوني راضية. قالت كيف؟ قال إذا كنت راضية فإنك تقولي لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. ما رأيك الآن في هذا الكلام بالنسبة لك؟ كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بمشاعري، ينتبه لي، يعرف متى أكون راضي ومتى أكون غاضبة، ونحن كيف غضبانة؟ خليها هي شافة على ما قال يعني غضبانة ومبرط ما يقولوا بعضهم أو مكتمة ولا إيش ما أدري إيش تقولون. المهم ستين داعي عساك ما ترضي إلا أن تقوم الساعة. هو يلف من جانب ويترف من جانب. اليوم اليومين يا أخي تنازل، ما في، ما دام في نحن الآن في حدود هذا البيت، إذا ما يكون في تنازل من الطرفين سينهار البيت، لأن كل واحد منا يمسك على رأيه وعناده والطرف الآخر كذلك، فما الذي يجري؟ يجري انهيار عجيب للبيوت يا أخوان. فالحياة مبدأه على التنازل. أمام النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه تأخذ إناء وتكسره والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. والله يا أخوان كيف حالنا نحن؟ ماذا سنفعل لو فعلت هذا؟ كيف سنكون تصرفنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول غارت أمك غارت أمك غارت أمك، ولا هذا تصرفك أنت أخطأت فيه، بدون عنف، بدون يأخذ الإناء الذي عندها صحنها هي الذي في بيتها ويعطيه للخادم، يقول هذا إناء بإناء، كسرت إناء تعطينها واحد بدال، لكن بدون غلظة. احنا ربما نقوم لما بقي من الإناء فنكسر الباقي على رأسها حتى تتأدب وتمشي، ولا تتجرأ أن تفعل هذا الأمر أمام هذا الأسد الهزبر الغليظ. لا، ما كان هكذا عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة الأحبة، في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في سلوكه مع أهله، ما ينبغي أن يراجع ويدرس ويعاد إليه. وأقول أيها الإخوة، الصبر مبدأ عظيم من مبادئ دوام الحياة الزوجية. التنازل بدون أن يكون في هذا التنازل شيء يحصل بسبب تنازل عن مبادئ مهمة، تنازل عن دين. إنما لا دائما يجد الواحد من نفسه أنه هو صاحب الحق وأنه غيره هو المبتل، أنني أنا مثل ما يقال لازم كلمتي هي التي تمشي ولازم رأيي هو الذي يمشي. لا، قد يكون رأيك خطأ، قد يكون كلمتك هذه ما ليست صحيحة. الاعتراف بالخطأ، الإنصاف من النفس، الرحمة، كل هذه الأمور إذا وجدت في البيت وجدنا أن هذا البيت سيكون إن شاء الله تستقر فيه الحياة ويستمر مدة طويلة. تجد ما شاء الله بعض الأزواج استمرت حياتهم سنين ولا تجد إلا يعني لابد من مشاكل، لكن أحيانا قد تكون المشاكل عند بعض الناس يجعلها مثل ما يقال ملح للحياة الزوجية، فيعودون بعد المشكلة أحسن مما كانوا. ولكن بعض الناس لا، إذا بدأت المشكلة تحتاج إلى شهرين وثلاثة أشهر وسنة، ولا بد أن ترفع إلى القيادات العليا وإلى الجهات المدري فين. ماذا تريد؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر أن يأتي الناس من الخارج ليصلحوا بينك وبين زوجتك؟ إذا كانت هي عندها نوع من العناد، أنت فهمت الآن يعني بعد ما تعيش مع زوجك 3-4 سنوات تعرف ما هي النقاط التي إذا كان عندها نوع من العناد، لماذا أن تأجي في هذه النقطة فتضرب عليها؟ حاول أن تحيد عنها يمنة ويسرا، بحيث أنك ما تثير إشكالات تجعلها مثل ما يقولون تركب رأسها. لأنك أنت الآن يا أخي ما عندك مصلحة في أن تتطلق أنت وياها، ما عندك مصلحة أن يتمزق حال الأسرة. فلذلك الصبر مهم، ومراعاة المشاعر، وكما قلنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة. وأيضا أيها الإخوة، تقوى الله، تقوى الله، تقوى الله في البيت وفي أهل البيت، أن يكون في البيت طاعة، أن يكون في البيت ذكر لله، أن يكون في البيت قراءة قرآن من أهل البيت، أن يجتمعوا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، البعد عن المعاصي، البعد عن السيئات، كل هذه الأمور تخفف المشاكل. لأنه قد يكون مما يجري علينا اليوم يا أخوان، وهذا طبيعي، لأن الله يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد يكون سبب كثير من الإشكالات سببه بعد البيت وأهل البيت عن الله سبحانه وتعالى، أو وجود معاصي ظاهرة في البيوت. فالبيوت لابد أن يكون فيها ذكر وفيها القرآن وفيها صلاة وفيها أنواع من البر والخير الذي تستجلب به الملائكة التي تنزل بالسكينة في البيت وتطرد به الشياطين. أما أن نملأ بيوتنا بالشياطين ونطرد الملائكة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فهذه مصيبة. لأن في البيوت ميتين، الزوجة ميتة والأولاد ميتين، هم ليسوا أمواتا متى خرجت أرواحهم؟ لا، ربما لا يحافظوا على الصلاة كما ينبغي، لا يذكرون الله. مجرد الذكر، ترك الذكر يجعل الإنسان ميت. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إيش معناه؟ يعني لا تجعل الساكنين فيها أموات، هذا معنى من المعاني. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. تارك الذكر ميت، تارك الصلاة ميت، تارك قراءة القرآن ميت. إذا في البيت يمكن عندك مجموعة أموات، ولا أنت أول واحد فيهم، ربما الرجل أول واحد في هؤلاء الأموات، فالبيت انقلب إلى مقبرة بوجود الأموات فيه. هذا ماذا يفعل؟ يستجلب الشياطين وتطرد الملائكة. لكن لو كان في البيت أحياء عن طريق الصلاة، كلهم يؤدون الصلاة، ذكر الله جل وعلا، قراءة القرآن، وجود حلقة في البيت للقراءة وما إلى ذلك، هذا مما تستجلب به الملائكة التي وجودها في البيت سبب من أسباب السكينة، وتطرد الشياطين التي وجودها في البيت سبب من أسباب العياذ بالله المشاكل واشتعالها دائما. ثم الدعاء يا أخي، الدعاء، يعني أنت الآن بينك وبين زوجتك مشكلة، هي عندها يعني بينك وبينها قضية الآن، مشكلة في رأسها أمر وهي عاندتك فيه، سبحان الله، ما عندنا علاج إلا بالقوة. لا يا أخي، قم في الليل صلي ركعتين، قلبها بيد ربها جل وعلا. المرأة نفس الشيء، زوجك ممسك على أمر معين ولا يريد، والمشكلة أصبحت تتكرر بسبب هذا القضية، قومي لله جل وعلا. أين نحن من الدعاء صلاح الزوجة وصلاح؟ هل تدعو أنت دائما لصلاح حال زوجتك؟ تدعو لأولادك بالصلاح والاستقامة؟ دائما إلجأ إلى الله في كل مشكلة، والله تجد من انفتاح الأبواب ومن حل المشاكل ما لا يخطر في بالك، لأن الأمر بيد الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبها أن تلين لك. ادعو ربك دائما أن يسخرها لك، وهي تدعو ربها أن يسخرك لها. فالدعاء، الدعاء، ندعو بصلاح، ادعو بصلاحها، لأن هذا الذي يجري فيه نوع من إيش؟ التمرد على تعاليم الشرع، التمرد على الله سبحانه وتعالى، التمرد على الدين، فأنت صلاحها من مصلحتك. فألجأ إلى الله واطرع إليه بأن يصلح حالها ويهدي قلبها وأن يسخرها لك وأن يريها الحق حقا ويرزقها اتباعه والباطل باطل ويرزقها اجتنابه، وهي كذلك تدعو الله لك. كيف لو نقوم في الليل كما أمر؟ نستجلب رحمة الله، نقوم نصلي في الليل، رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله. المقصود هنا يقوم ويوقظ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها. فنحن تعالي، طيب خلاص نترك المجلس، بالله خلينا اليوم لو سمحت الليلة نريد أن نستنزل رحمة الله من السماء، عندك مانع؟ كيف؟ نريد أن نقوم نصلي، ما نرحم هؤلاء الأولاد الذي بيننا، ما نرحم أنفسنا من هذه المشاكل المشتعلة دائما، نار نار نار، خلينا نذوق جنة الدنيا ولو قليلا بالطريق الإصلاح مع الله. قم صلي أنت وياه في الليل وادعوا ربكم وانظر كيف يتغير الحال. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح حال بيوت المسلمين أجمعين. اللهم أصلح حال بيوتنا وبيوت المسلمين. اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نجي المسلمين وذرياتهم وأزواجهم من إبليس وحزبه وذريته. اللهم نجي إبليس، اللهم نجي المسلمين وأزواجهم وذرياتهم من إبليس وحزبه وذريته. يا رب العالمين، اجعل بيوتنا مليئة بالسكينة ومليئة بالرحمة، واطرد منها الشياطين يا رب العالمين. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، من كان بينه وبين أهله إشكالا أن تحل هذا الإشكال وأن تبعد هذه الفتنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات والأولاد والبنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اجعل بيوتنا مقارا برحمتك يا رب العالمين. اللهم انشر عليها بركتك، وأعطنا يا رب من رحمتك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنك ولي ذلك والقادر عليك. اللهم يا رب أصلح حالنا وأحوال عموم المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.